في هذه الساعة وفي الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية، وهي الدليل على وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى السلطان الجائر. الثانية، نعم، ولو مع التمكن من الدفع للسلطان العادل. ذكرنا فيما تقدم بأن هناك جمعا من الأعلام يبدو ويظهر من كلماتهم أنهم يذهبون لوجوب الدفع للسلطان الجائر مطلقا حتى مع التمكن من عدم الدفع إليه، والدفع للسلطان العادل من قبيل المحقق الكركي والشهيد الثاني وكاشف الغطاء، إلا أنه بقي الكلام في توجيه ذلك. وبحسب ما في كلمات المصنف وما نقله يمكن أن يستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول هو الإجماع كما أشار لذلك كاشف الغطاء، حيث قال لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه. إذن هذا هو الدليل الأول، الإجماع، والمناقشة في ذلك واضحة بأنه لا نسلم من الأصل بثبوت الإجماع كما سيوافيك من نقل المصنف لكلمات بعض الأعلام. وعلى فرض ثبوت الإجماع فهو محتمل المدركية فلا قيمة له. الدليل الثاني النصوص، ونقتصر على نص واحد وهو صحيحة الحذاء التي تقدمت عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. بتقريب، أولا عليكم السلام، أولا الرواية واردة في حكم شراء الخراج والمقاسمة من السلطان. ثانيا دلت الرواية على الجواز كما هو مقتضى قوله لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه. ثالثا مقتضى جواز شراء الخراج والمقاسمة من السلطان الجائر هو ثبوت الولاية له على الخراج والمقاسمة، وإلا لم يكن هناك معنى لجواز الشراء من والتملك من قبله، فهذا دال على ثبوت الولاية من قبل الشارع له.
أربعة، رابعا بما أن الولاية ثابتة للسلطان الجائر فيجب بالتالي دفع الخراج للسلطان الجائر ولو مع التمكن من منعه منها أو من منعه من الخراج والمقاسمة والدفع للسلطان العادل، إلا أن الشارع قد جعل الولاية للسلطان الجائر والنتيجة وجوب الدفع للسلطان الجائر. إلا أنه يمكن المناقشة في هذه الصحيحة وغيرها من الروايات التي قد يستدل بها، وهو بأنه أولا هذه الروايات لا دلالة فيها على ثبوت الولاية للسلطان الجائر، وإنما أقصى ما تفيده هو إمضاء الشارع لأخذ الخراج والمقاسمة من السلطان، ولعل ذلك من باب إذن المتولي على الخراج من باب إجازة الفضولي، فالسلطان فضولي، الإمام هو الولي على أموال المسلمين، فأجاز هذا التصرف ولا دلالة في الرواية على ثبوت الولاية للسلطان. ثانيا على فرض التسليم بثبوت الولاية فأقصى ذلك هو ثبوت الولاية مع عدم القدرة على الفرار من السلطان، وأما مع القدرة على الفرار من الدفع للسلطان فلا دليل على وجوب دفع الخراج للسلطان. إذن فلا دليل على هذا القول مطلقا، هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية، الدليل على القول الأول ومناقشته. النقطة الثالثة، طبعا هذه النقطة الثانية ما أشار لها المصنف بالصراحة، إنما نحن أشرنا إليها لأنها موجودة في كلمات الذين نقل كلماتهم المصنف، حيث قد تسأل ما هو الدليل على القول بوجوب الدفع للسلطان، قلنا إما يستدل بالإجماع أو بالنصوص وبينا ما يمكن الإيراد به على ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي ما طرحه المصنف من مناقشة القول بحرمة منع السلطان من الخراج والمقاسمة، حيث جاء في كلمات الذين نقل كلماتهم المصنف بأنه يحرم منع السلطان من الخراج. لاحظ كلام الكركي، يقول لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه، فيحرم إذن المنع، منع السلطان. كذلك الشهيد الثاني قال لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها، وهكذا كاشف الغطاء الشيخ الكبير قال ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها. فهنا المصنف يناقش في هذه الكلمات التي قالت بحرمة منع السلطان من الخراج بعدة مناقشات. المناقشة الأولى، ما هو مراد هؤلاء الأعلام من حرمة منع الخراج من السلطان؟ أو من حرمة منع الخراج وتسليمه، فيقول إما أن يكون المراد من الحرمة هو حرمة منع الحصة مطلقا، يعني يحرم على الآخذ للأرض الخراجية أن يمتنع من دفع الخراج سواء للسلطان العادل أم للسلطان الجائر، أو أن يكون مرادهم هؤلاء الأعلام أنه يحرم من صاحب الخراج الخراج من السلطان الجائر بالخصوص. فإن كان مقصودهم هو حرمة من إعطاء الخراج مطلقاً سواء للسلطان العادل أم للجائر، فكلامهم في محله، إذ الخراج حق للمسلمين، فلا يجوز لأحد منع الخراج وحق المسلمين حتى من السلطان حتى من الفقيه العادل. وإن كان مقصودهم هو حرمة منع الخراج من خصوص الجائر فهذا لا دليل عليه، إذ لا دليل على أنه يجب دفع الخراج لخصوص السلطان الجائر ولو مع التمكن من دفعه للفقيه العادل. واضح المناقشة الأولى؟ غير واضحة؟ يقول المصنف بأنه ما هو مراد الأعلام الذين قالوا بحرمة منع الخراج وحرمة عدم تسليم الخراج؟ إما أن يكون مقصودهم هو الحرمة مطلقا، يعني أنه يحرم على على العامل في الأرض الخراجية أن يمنع دفع الخراج سواء للسلطان الجائر أم للفقيه العادل، أو أن يكون مقصودهم هو أنه يحرم الامتناع من تسليم الخراج لخصوص السلطان الجائر. فإن كان مقصودهم من حرمة منع الخراج يعني الامتناع من تسليم الخراج مطلقا، لا يدفع الخراج لا لسلطان ولا لفقيه، فيأتي العامل في هذه الأرض ويأكل الخراج حق المسلمين يأكله ولا يدفع خراج مطلقا، فإذا كان هذا مقصودهم فهو صحيح، إذ لا يحق لأحد أن يمنع الخراج لا يعطيه لا للسلطان ولا للفقيه. وإن كان مقصودهم هو حرمة منع الخراج من خصوص السلطان الجائر، يعني يجب دفع لخصوص لا يعني يجب دفعه لخصوص السلطان الجائر، فهذا لا دليل عليه، لا دليل على أنه يجب ويتعين دفع الخراج للسلطان الجائر، لا دليل عليه. المناقشة الثانية، يمكن القول بأن مقتضى القاعدة عدم جواز دفع الخراج للسلطان الجائر، لا يجوز لأنه ليس مستحقا للخراج بل هو عادي وظالم، كما أن دفع الخراج له إعانة على الإثم والعدوان، فلو كنا ومقتضى القاعدة لا يجوز دفع الخراج للسلطان إلا مع الإجبار والضرورة وإلا فلا يجوز دفع الخراج إليه، فمن تمكن من الامتناع عن الدفع للسلطان حرم عليه دفع الخراج للسلطان، بل يتعين أن يدفع الخراج للإمام مع وجوده، ومع فقدانه يدفع الخراج للنائب الخاص إن كان هناك نائب خاص للإمام أو النائب العام وهم الفقهاء العدول.
ومع عدم الإمام وعدم النائب العام والخاص يتولى هو صرف الخراج في مصالح المسلمين. واضح؟ إذن فلا دليل على وجوب دفع الخراج للسلطان الجائر، إنما يجب الدفع إليه مع الاضطرار لذلك، وأما مع التمكن من عدم الدفع إليه أو التورية أو غير ذلك لا يجوز. المناقشة الثالثة، إن هناك بعض الروايات تدل على جواز الامتناع من دفع الخراج للسلطان الجائر، وأشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى صحيحة زرارة بن أعين التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة، سند معتبر. اشترى ضريف، من هو ضريف؟ هذا ابن أخ زرارة، عبد الملك هذا أخ زرارة. المهم اشترى ضريس بن عبد الملك، يعني اشترى ابن أخي، جاي زرارة يقول للإمام ابن أخي اشترى، اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه عند أخ اسمه علي، كلاهما اشترى أرزا من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم، هبيرة من عمال بني أمية. قال فقلت له ويلك أو ويحك، زرار القائل ويلك أو ويحك لابن أخيه، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إلي. ها يعني أنت اشتريت أرز بثلاثمائة ألف درهم، خذ هذا الأرز وادفع خمسه للإمام ولا تدفع المال لمن؟ للسلطان أو هبيرة عامل السلطان، فابعث به إلي إلى الإمام واحتبس الباقي. فأبى علي وأدى المال، دفع ثلاثمائة ألف درهم
وأدى المال، يعني دفعه إلى
هبيرة. وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية، وقدم هؤلاء يعني بنو العباس، يعني هذا أيام تضعضع الحكومة الأموية، وقدم هؤلاء يعني بنو العباس فذهب أمر بني أمية. قال فقلت ذلك لأبي عبد الله، أخبرت الإمام الصادق بما جرى والحدث الذي وقع بيني وبين ابن أخي، فقال مبادرا للجواب هو له يعني يأخذ المال، يأخذ 300 ألف درهم الأرز يأخذه بكامله ولا يدفع 300 ألف درهم لهبيرة. نعم الإمام يقول هو له، يعني هو لضريس. فقلت له إنه أداها، دفع 300، فعض على أصبعه الإمام، وتقريب الدلالة. أولا إن المقصود بالأرز في الرواية هو أرز من المقاسمة، يعني من المال العام للمسلمين وليس ملكا خاصا بهبيرة أو ببني أمية، بل هو رزان من الأراضي الخراجية بحيث يكون لعموم المسلمين، هذا هو المراد وعليه يبني الاستدلال. هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على جواز أخذ هذا الأرز وعدم دفع قيمته للسلطان الجائر، حيث قال هو له يعني لا يدفع المال 300 ألف درهم للسلطان الجائر. وهذا شاهدون ألا أنه لا يجب دفع الخراج أو بدل الخراج للسلطان الجائر، وإلا لو كان يجب دفع الخراج أو بدل الخراج للسلطان الجائر لم يكن هناك معنى لأن يقول الإمام هو له هو له ثم يعض على أصبعه. فهذا خير شاهد على عدم وجوب دفع الخراج للسلطان مع التمكن من عدم الدفع كما هو في المقام حيث كانت الحكومة الأموية في آخر أيامها متضعضعة. واضح. ثالثا، إن قلت كما قال شيخنا اليوسف البحراني في الحدائق بأن هذه الرواية لا ربط لها بالمقاسمة وإنما هي مرتبطة بحل مال الناصب كما هو نص كلام الشيخ يوسف، قال ففي الخبر المذكور، أنقل لك نص عبارة من كتابه، ففي الخبر المذكور يعني هذا الرواية التي نقلناها الآن ضريب دلالة على حل مال الناصب كما ورد به الخبر. فإن قلت كما قال شيخنا يوسف البحراني بأن الرواية لا ربط لها ببحث الخراج والمقاسمة إنما هي ناظرة لحل مال الناصب، حيث إن ضريس اشترى أرزا من هبيرة والأرز ليس من مال الخراج وإنما هو ملك شخصي لهبيرة وهبيرة من النواصب والناصب يجوز أخذ ماله حلال وقد دلت على ذلك الأخبار كما في معتبرة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسة. قل، فإن قلت الرواية إذا نظر لباب حل مال الناصب قل بأن هذا الكلام مضعف في محله مخالف لما عليه الأصحاب، فإنه لا نسلم بحلية مال ناصر بعد تخميسه، وهذه الأخبار الواردة بجواز أخذ مال ناصر بعد دفع خمسة محل كلام وتأمل بين الأعلام، فهي مناقشة سندا ومناقشة دلالة، أما سندا فقد أعرض عنها المشهور فساقط عن الحجية، وأما دلالة فتحتمل هذه الروايات التي تقول خذ مال الناصب على ناصب الحرب للمسلمين كما حملها ابن إدريس وليس الناصب يعني المبغض لأهل بيت عليهم السلام. واضح. ومن هنا قال ناصب الحرب للمسلمين، ومن هنا قال الشيخ الأعظم نفسه في كتابه الخمس في صفحة 23 بحث حول هذه الروايات فقال ما نصه، أنقل لك رأي المصنف نفسه في هذا البحث، قال وقد ورد في غير واحد من الأخبار إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه، ويظهر من الحدائق اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب وهو بعيد. لا يرى المصنف ولذلك بعض المعاصرين من الأعلام يستشكل كسيدنا السفتان عند احتياط وجوب المسألة احذر خط أحمر خب بجواز أخذ مال الناصب وهو بعيد. والظاهر هذا الشيخ الأعظم يقول من شرحي المفاتيح والإرشاد للمحقق البهبهاني والأردبيلي الاتفاق على الخلاف. شيخ يوسف يقول الإجماع والبهباني والأردبي يقول الإجماع على العكس، يا من بحث عن الإجماع هذا من الإجماعات المتعاربة والمتضاربة فكيف لم تضفها في بحثك؟ خوف. فيما ادعاه وأول الحل وأول الحل خبر الجواز بالناصب للحرب للمسلمين لا ناصب العداوة للشيعة ولعله لعدم الخروج بها عن الأصول والعمومات وهو حسن.
هذا الكلام المصنف البحث واضح الحمد لله أنه
إن أربعة رابعا إن قلت بأنه لا معنى لحمل الرواية على المقاسمة مع وجود الأمر فيها بالخمس من قبل زرارة حيث قال انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه يعني ابعث بالخمس إلى الإمام. ومن المعلوم بأنه لا يجب الخمس في المقاسمة فكيف يقول زرار الفقيه الخبير لابن أخيه ضريف ابعث بالخمس للإمام؟ فهذا خير شاهد على أن الرواية ناظرة لغير باب المقاسمة. إن لم تكن ناظرة للناصب فلا أقل أنها ليست ناظرة لباب المقاسمة الذي هو محل الكلام. قل لعل أمر زرارة ابن أخيه ضريف بالخمس لأجل اختلاط مال المقاسمة الذي اشتراه، هذا الأرز الذي اشتراه وإن كان هو مال مقاسمة لكن مختلط حلال بحرام، فيه مال مقاسمة وفيه قسم ليس مال مقاسمة، بعضه خراج وبعضه ليس خراج، لعل لذلك أمر زرارة بالخمس محتمل. أو لعله من جهة الاحتمال يحتمل اختلاطه، ترى نعلم بالاختلاط فهنا يجب، أو لعله من باب احتمال الاختلاط، اختلاط المال للمقاسمة بمال محرم، لذلك زرارة قال الأفضل أنك تخمس، وإنه من المعلوم بأنه عند احتمال الاختلاط يستحب تخمين، مضافا إلى أن هذا من أمر زرارة وليس من أمر الإمام. وأمر زرارة وإن كان فقيها على العين والرأس لكنه لعله حاد لعله مشتبه لعله لعله واضح. هذا ما يرتبط بالرواية الأولى، لنطبق هذا المقدار كقصة من الراعة ثم ننتقل للرواية الأخرى. أقول إن هذه المناقشة الأولى، إن أريد منع الحصة مطلقا، هذا الذي نظر إليه الإعلام الذين قالوا يحرم المال فيتصرف في الأرض، يعني هذا العامل في الأرض الخارجية من دون أجرة أبدا لا لسلطان ولا لفقيه، فله وجه لأنه ملك المسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم. وإن أريد في قولهم يحرم المال من خصوص الجائر يعني يجب الدفع للجائر فلا دليل على حرمته أصلا، ما في دليل، وذلك لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر. المناقشة الثانية، بل يمكن القول بأنه لا يجوز أصلا الدفع للجائر مع التمكن لأنه الجائر غير مستحق فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، يعني إلى الإمام، إلى السلطان العادل يعني الإمام المعصوم، أو نائب الخاص إذا كان له نائب خاص أو نائب العام، ومع التعذر يتولى العامل في الأرض صرفه في المصالح حسبة طلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل. المناقشة الثالثة، مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه علي أرزا منه بيرة بثلاثمائة ألف درهم، يعني تجار، وإلا لماذا يشتري بثلاثمائة ألف تجار لن تبور. قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي. فأبى علي وأدى المال وقدم هؤلاء يعني بنو العباس. فذهب أمر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب وهو الخبير وهو الخبير طبعا ما يناسب علم المعصوم إنه ما يقول هو له وهو صرف هو لا ولا. فقلت له إنه أدى بعض على
أسفل تحرير الإمام لكلام زرارة هذا لا يدل على وجود الخمسي
ما 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 في دلالة على التقرير أصلا إمام
فقلت ذلك لأبي عبد الله فقال المبادرة
بالعكس فالإمام بقى قال هو لا كل يعني ما قالت أخف قال هو لا هو لا يعني كله لا ما قال كلامك صحيح يا زرارة جزاك الله خيرا قال هو لا بعد كل المال بالعكس الإمام ما قرر خالص زرارة. فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز هذا المقدمة الأولى في الاستدلال من المقاسمة فإذا كان مقدمة ثانية من المقاسمة إذن يجوز منعه من السلطان هذا الذي نريده. المقدمة الثالثة إن قلت الرواية ناظرة للمال الناصب كما قال الشيخ يوسف وأما حمله على كونه مال الناصب أعني هبيرة أو بعض بني أمية فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسة كما استظهره في الحدائق فقد ضعف في محله. وين محله؟ الخمس. ونقل نص كلام المصنف في كتابه الخمس بمنع هذا الحكم ومخالفة الاتفاق أصحابنا كما نقله البهبهاني والأردبيلي كما تحقق في باب الخمس وإن ورد به غير واحد من الأخبار لكن ناقشنا الأخبار إما بضعف السند العراب المشهور أو بضعف الدلالي لأن المقصود بالناصب هو ناصب الحرب المسلمين إن قرأ أربعة وأما الأمر بإخراج الخاص أولا هو من زرار مو من الإمام يعني في هذه فلعل ولعله ولعل برق إن من الإمام أو تقرير الإمام كما قال بعض الأغايون فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة لأننا ذكرنا ترتفع الكراهة في جوائز الظلمة بالتخميس. أمور ثلاثة ذكرناها أو أربعة راجع المطالب تفر من بين يديك في آخر السنة. الرواية الثانية وهي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عمن ذكر عن علي بن أسباب عن إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في أعمال هؤلاء قال إن كنت ولا بد فاعلا يعني لا بد تعمل معهم مضطر فاتقي أموال الشيعة وأنه كان يجبيها أو يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا وتقريب الدلالة. أولا يحتمل احتمالان في المقصود بأموال الشيعة كما أشار لذلك المحقق الكركي في قاطعة اللجاج. الاحتمال الأول أن المقصود بأموال الشيعة يعني أموالهم الخاصة فقوله عليه السلام فاتقي أموال الشيعة يعني تجنب أخذ أموال الشيعة الخاصة لأن أخذها ظلم هذا الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال لا تصلح الرواية للاستدلال. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من فاتقي أموال الشيعة يعني الأموال العامة التي لكل الشيعة لا تختص بشخص دون شخص. والمناسب لعنوان أموال الشيعة يعني الأموال العامة لكل الشيعة لا لأفراد خاصين. فإذا كان كذلك فيكون المراد بأموال الشيعة التي هي عامة لكل الشيعة الخراج، هذا الذي يكون لكل المسلمين والشيعة جميعا، أو الخراج مثلا والمقاسمة والزكوات، واضح. وبناء على هذا الاحتمال الثاني تصلح الرواية للاستدلال، واضح. وقرب المصنف الاحتمال الثاني لأجل أن اللفظ لفظ عام، أموال الشيعة، ما قال أموال بعض الشيعة، والمناسب لهذا العنوان العام أموال الشيعة يعني الأموال التي تكون مشتركة بين جميع الشيعة ولا تختص ببعض دون الآخر. فالرواية إذن ناظرة للخراج والمقاسمة، واضح. هذا أولا، ولا أقل أنها مطلقة تشمل الاثنين فتصلح أيضا للاستدلال، كما قال بعض الأعلام كاليزدي والإيرواني، قال لماذا لا نتمسك بالإطلاق. على كل حال لا يعني يبقى لا خب، قد يشبه الأموال بالظلم، ضرائب جعلها السلطان على الشيعة ظلما وعدوانا وبغيانا، فكان يأخذها علي بن يقطين ظلما ثم يرجعها لهم. عادة في أي زمان؟ في زمان صدور الرواية أو اليوم؟ اليوم ما لا أنه كذا يعني عادة ما تبين لنا أول كلام هل هذا عادتان شحيسة؟ سألوا على الذكر متركزون. جيد، على كل حال إذا كان فعلا واضح، لكن المصنف لا يقتل بذلك أنه مجرد يجبي الجباية عن الآخر، وهو أعان من كون ذلك خراجا أو مقاسمة أو ظلما أو غير ذلك. على كل جيد، ثانيا مقتضى أن علي بن يقطين كان يرجع الأموال التي يأخذها من الشيعة عند قدرته على الإرجاع، وإقرار الإمام له ذلك هو جواز الامتناع من دفع الخراج والمقاسمة للسلطان الجائر، وإلا لو كان يجب الدفع إليه لما كان معنى لأن علي بن يقطين يرجع الأموال للشيعة بعدما يأخذها منهم ويمضي الإمام عليه السلام ذلك، واضح. فإذن الرواية تدل على جواز الامتناع من دفع الخراج للسلطان الجائري، واضح. هذا الثاني. ثالثا مطلب جزئي، يا ليت المصنف لم يأتي به لكي لا يزاحمنا في الوقت الآن، وهو لأن الوقت ضاق علينا الآن. ثالثا وهو أن المحقق الكركي ذكر بأن عنوان أموال الشيعة على الاحتمال الثاني يشمل المقاسمة والخراج والزكوات، فالمصنف هنا يقول ينبغي على الاحتمال الثاني تخصيص فقط الأموال العامة للشيعة بالخراج والمقاسمات، أما الزكوات هذه تندرج ضمن الاحتمال الأول الأموال الخاصة ببعض الشيعة التي تؤخذ ظلما وعدوانا، لأن الزكوات ليست أموال لكل الشيعة إنما أموال لخصوص الفقراء من الشيعة، فلا يقال هذه أموال الشيعة، إنما الزكوات أموال الفقراء من الشيعة خصوصا، فهي تؤخذ ظلما من صاحبها، بل ويزداد الأمر وضوحان هو بأن الزكاة المال الذي يكون زكاة لو أخذه السلطان لا تبرئ الذمة بل يجب دفع الزكاة مرة أخرى. فبعبارة أوضح لا يجوز دفع الزكاة للسلطان الجائر لأن الزكاة خاصة بالفقراء الشيعة فلا يجوز دفعها للسلطان الجائر كما دلت بعض الروايات إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها أو كما في الرواية الأخرى لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين. فهذا شاهد على أن الزكاة ليست مالا لعموم الشيعة بل هي مال لخصوص الفقراء. فإذا أخذت من الذي وجبت عليه الزكاة هل تبرئ ذمته أم لا؟ يكون أخذ ماله الخاص يجب عليه أن يدفع الزكاة الفقير مع القدرة والتمكن يجب عليه التعويض. على كل حال المهم الذي رامه المصنف هو أن هذه الرواية تدل على جواز أخذ الخراج وعدم دفعه للسلطان الجائر مع القدرة. قال وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام إن كنت ولا بد فاعلا فاتقي أموال الشيعة وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج إنه يمكن أن يكون المراد به يعني أموال الشيعة احتمالان. الاحتمال الأول ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة فبالتالي هذا لا يصدق أنه أموال الشيعة لأنه خاص هذا مال خاص بفلان أخذ منه غصبا. الاحتمال الثاني ويمكن أن يراد به وجوه الخراج الأموال التي تكون لعموم الشيعة والمقاسمات والزكوات لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. واضح. وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم أو شيخنا الأعظم علي بن هلال إلى آخر ما تقدم نقله تقدم نقل العبارات لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال أنه لا يجوز من عليه خراج سرقة تقدم في صفحة 214. أقول ما ذكره الكركي من الحمل على وجوه الظلم المحرمات يعني الاحتمال الأول مخالف لظاهر العام لأن أموال الشيعة قالت الرواية ما قالت أموال بعض الشيعة أموال الشيعة في قول الإمام فاتقي أموال الشيعة فالاحتمال الثاني أولى يعني أن تحمل الرواية على الخراج على المقاسمة فتكون صالحة للاستدلال بمحل البحث وهو أنه لا يجب الدفع للسلطان لأن علي بن يقطين كان يرجع الخراج للشيعة. لكن هذا الذي قلنا يا ليته ما ذكره لأنه ليس محل البحث الآن فعلا. المهم يقول لكن ينبغي لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات أما الزكوات هذه تندرج في الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني لأن الزكوات ليست لكل الشيعة إنما هي لخصوص الفقراء من الشيعة. لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة لقوله عليه السلام خصوصا على ذلك يعني إذا قلنا بعدم الاجتزاء بها معناه ماذا؟ معناه ماذا؟ إذا قلنا من أموال الخاصة ولذلك هذا ما أشارت إليه معتبرة زيد الشحام لقوله عليه السلام إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم يعني أخذوا أموالكم الشخصية الخاصة بكم وإنما الزكاة لأهلها وهم الفقراء من الشيعة. وقول عليه السلام في معتبرة العيسى بن القاسم لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين لأنك لو أعطيته ستدفع مرة أخرى الزكاة، فهذا معناه أنه أخذ مالك الشخصي وليس مال كل الشيعة، سرق مالك الشخصي. فكيف يقول الكركي بأنه على الاحتمال الثاني تدخل الخراج والمقاسمات والزكوات؟ بل ينبغي أن يخصص الخراج والمقاسمات دون الزكوات. واضح؟ هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.